فلا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى سنته إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأسأل الله العلي القدير في علاه أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. أحيي المشاهدين الأكارم كما أحيي طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأله جل في علاه أن يجعل عملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يجعل خطواتكم إنما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ثم يا إخوتي، تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث باعتبار منتهى، باعتبار منتهى ما ينتهي إليه الإسناد، وقلنا أن الحديث إما أن يكون على هذا الاعتبار إما حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. نعم، وبينا أن الحديث المرفوع هو من يأخذ اللقط ويعرف لنا الحديث المرفوع.
المرفوع هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جميل، ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية. كأنني أقول هو نفس تعريف الحديث الذي عرفناه بادئ ذي بدء. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الحديث المرفوع. والحديث الموقوف أو إن شئت فسميه فالأثر، والأثر الموقوف ما هو؟ ما هو؟ خذ اللاقط ويتكلم أحد الإخوة.
الحديث الموقوف هو ما روي عن الصحابي
رضي الله تعالى عنه من قوله أو فعله، من قوله أو فعله، هو ما أضيف إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قوله أو فعله، أضاف البعض أو تقريره، أضاف البعض في تعريفه فقال هو ما أضيف إلى النبي إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره، ولكن النفس لا تميل إلى هذه الإضافة، والأمر سهل، والأمر سهل، وإنما هو حقيقة الموقوف، يعني الذي سنتي إليه هل يحتج به أم لا يحتج به، هو ما أضيف إلى الصحابي رضوان الله تعالى عليهم جميعا من قوله أو فعله. والحديث أو الأثر المقطوع، والأثر المقطوع
هو ما أضيف إلى التابعين.
ما شاء الله فيكم اليوم نشيط تبارك الله يا رب.
وما أضيف إلى التابعين من قول وفعل.
جميل جدا، تألق ما شاء الله. وما أضيف إلى التابعي رحمهم الله جميعا من قولهم أو فعلهم. إذن المرفوع تبين لنا ما هو، وكذا الحال في الموقوف، وكذا الحال في المقطوع. وبينا أن بعض العلماء يقول عن الحديث المرفوع الموقوفة والمقطوعة يسميها آثارا، يسمي الأحاديث المرفوعة المقطوعة والموقوفة والمقطوعة آثارا، ويجعل الحديث هو الخاص بالحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا منهج لا مشاحة في الاصطلاح فيه، وإن كان يعجبني، لكن هذا منهج. من أراد أن يجعل الأثر يشمل هذا أو ذاك وهو عام مخصوص على ما ذكرناه في المرة في الأول الدروس، فالأمر واسع، بين مصطلحك وافعل ما شئت كما شئت في هذه الاصطلاحات. إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، وقلنا أن الموقوف أحيانا يقال على هذا التعريف، هو الغالب يقال على هذا التعريف، لكن أحيانا يوقف فيقال موقوف على عطاء، مع أن عطاء تابعي وليس بصحابي، أو يقف موقوف على طاووس أو عكرمة أو هلم جرة. هؤلاء التابعين لما يوقف عليهم لابد من التقييد، من التقييد. الأصل في الموقوف أنه ما أضيف إلى الصحابي، فإذا أوقف على من دونه من العلماء فنقول نقيد، يقيد ما 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 مثلا ما وقفه عطاء أو كذا، فيقيد إلى ذاك التابعي فقد يستعمل كما قلت مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقف فلان على عطاء أو على طاووس أو نحوه أو نحو ذلك. المقطوع بيناه وبينا أن مصادر المقطوع قلنا الحديث المرفوع مصادر معروفة، الحديث المرفوع مصادر الكتب الستة وكتب السنن والمسانيد وغيرها، وكثيرة جدا مصادر الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما مصادره كثيرة جدا؟ لأن غاية المنتهى في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله، يعني هو ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم، فكان كل العلماء يتسابقون على إبراز هذه الأحاديث. لكن الآثار الموقوفة على الصحابة أو التابعين المصنفات فيها نوعا ما ليست بالكثيرة، ومن أبرز المصنفات فيها مصنف، امسك اللاقط وتكلم، أعطه اللاقط، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق نعم الصنعاني، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني، فقد حوت عددا كثيرا جدا من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. الآن بعد هذه الإطلالة السريعة لابد أن نتكلم في مسائل فيها الحديث المرفوع حجة ولا ليس بحجة. قبل هذا فيه منه الصحيح ومنه الحسن وفيه منه الضعيف، والحديث والأثر الموقوف وكذا الحال في المقطوع، في منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بحسب حاله يدرك. يعني لا يعني إذا قال لك عالم أو قرأت في كتاب عالم أن الحديث مرفوع أنك تظن أنه إيش صحيح ثابت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، بل المعنى أنه إنما بلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية المنتهى. فمن المرفوع ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ضعف يسير ومنه ما هو ضعيف ضعف شديد ومنه ما هو مكذوب على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وكذا الحال في الموقوف والمقطوع، فمنه الصحيح والحسن والضعيف على أقسامه المعتبرة، كل يدرس بحسبه وكل يدرس في إسناده. بعض العلماء كالحاكم يسمون المرفوع بإطلاقات أخرى كالمسند، فيقولون الحديث المسند ويعنون به ليس المتصل، ويعنون به إنما هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أم منقطعا. إذن بعض العلماء موجود هذا، احنا عرفنا الإسناد، ايش قلنا الإسناد في اول بادئ ذي بدء؟ قلنا هو عبارة عن سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. عند بعض علماء الرواية يطلقون المسند ويريدون به المرفوع فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيح الإسناد أم ضعيفه، سواء كان متصلا أم منقطعا، لا فرق، إنما هو كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، وهذه كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين العالم مصطلح، ولكن المسند يطلق عند علماء المحققين من أهل الحديث، يعني علماء متأخرين منهم، يطلق المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمع كلا القيدين، هو رفعه إلى الحبيب أو نماؤه إليه صلوات ربي وسلامه عليه بالإضافة إلى اتصال الإسناد. طيب المسألة، هناك بعض المسائل المتعلقة بالحديث المرفوعة والموقوفة وكذا المقطوعة. المسألة الأولى، الحديث المرفوع إن كان صحيحا حجة ولا ليس حجة؟ حجة ولا ليس بحجة إن كان صحيحا؟ حجة، وهذا الذي تكلمنا عنه وبسطنا القول فيه فيما مضى. لكن عندنا الآن مسألة، الحديث الموقوف أو الأثر الموقوف وكذا الحال في المقطوع، هل هو حجة أم لا؟ يعني قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة؟ حقيقة يا إخوة لابد قبل أن ننقل الخلاف في المسألة أن نحرر المسألة تحريرا عاما. نبدأ بقول الصحابي، دعوني من قول التابعي، نفرق قول الصحابي في جهة، الموقوف في جهة، والتابعي والمقطوع على التابعي في جهة أخرى. قول الصحابي يا إخوة، تجد أنه لابد أن يقودك الأمر إلى التفريق، فتقول قول الصحابي من هذا القول، من قول الصحابي منه ما اتفق عليه الصحابة ومنه ما اختلف الصحابة فيما بينهم فيه. يعني كأنني أريد أن أقول الأحكام الشرعية المسائل الفقهية إن عقد الإجماع بين الصحابة عليها جملة وتفصيلة، هذا الصواب أم خطأ؟ انتبهوا، أعيد، ركزوا يا فقهاء، الله ضحك أخوكم، يعرف أنني مرات آتي أدخل أمور، نعم لا أغش أنا، لكن يعني نوع من الإيهام التدليس. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الفقهية، المسائل الفقهية اتفق الصحابة عليها جميعا، فكلهم على قول واحد، أم وقع بينهم الخلاف؟ وقع بينهم الخلاف يا مشايخ، ما لكم؟ المسائل فيها خلافية، في أكثر المسائل الفقهية مسائل محل نظر وخلاف بين الصحابة أنفسهم. وهلم لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ المشهر مشهورة أو لا ينقض الوضوء؟ مسائل كل أكثر المسائل، أكثر المسائل إنما وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم. إذن عندي الآن أقسم الآثار الموقوفة على الصحابة إلى قسمين، قسم وقع الخلاف فيما بينهم فيه، فقال صحابي برأي وقال صحابي آخر برأي آخر في ذات المسألة، في ذات المسألة صحابي قال يقرأ المأموم الفاتحة إذا قرأ الإمام، وصحابي قال ينصت المأموم ولا يقرأ الفاتحة وقراءة الإمام له قراءة، أولاد موجودة ابن عباس وأبي هريرة، وصحابي قال أن الولوغ الكلب في الإناء يسبع منه، وبعضهم قال يثلث. إذن الذي أريد أن أصل إليه أن هناك مسائل من علم الحديث، من علم الفقه، اختلف الصحابة فيما بينهم، ومسائل لم يقع بينهم الخلاف. المسائل التي اختلف الصحابة فيما بينهم حقيقة، هل قول أحد الصحابة قاض أو حجة على قول صحابي آخر؟ أجيبه لا، لك إذ ذاك الحق في أن إيش تختار ما شئت، لك الحق أن تأخذ هذا القول من قول هذا الصحابي بدليله أو قول ذاك الصحابي بدليله، تنظر أي الدليلين أقوى وأوفق وأقرب للصواب وللكتاب والسنة وتأخذ به. معي؟ واضح المسألة أم لا؟ هنا المسألة لم يختلف العلماء، هذا محل إطباق بين العلماء، أن الصحابة إذا اختلفوا، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إذا وقع الخلاف بينهم أنك يحق لك إيش؟ أن تأخذ من أي أقوالهم شئت. وقع خلاف في جزئية فيها، هل يحق لي إذا اختلفوا أن أخرج عنهم، اختلفوا في المسألة على قولين فرضا، هل يحق لي أن أستحدث قولا ثالثا في ذات المسألة لم يقل به لا هؤلاء ولا هؤلاء من الصحابة؟ هنا وقع الخلاف. هي حنابلة ما شاء الله، هنا وقع الخلاف. فمذهب الإمام أحمد ومالك وجماعات من متقدم الحنفية أنه لا يجوز الخروج عن قول الصحابي، فلا يجوز لك أن تستحدث قولا ثالث إن وقع الخلاف بينهم على قولين، لا يشرع لك أن تأتي بقول ثالث في ذات المسألة. أضرب لكم مثالا، وليس المثال يعني أنا أقر أن المثال لا يوجد في هذا الأمر، لكن يعني يوضح المسألة. مثلا زكاة الحلي، هل زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة هل عليه الزكاة أم لا زكاة فيه؟ من الصحابة من قال أن في الحلي زكاة، ومن الصحابة من قال أنه ليس في الحلي زكاة. هب أن المنقول عن الصحابة هذا وذاك فقط، لكن حقيقة نقل عن أبي الدرداء وأبي أيوب قول ثالث، لكن هب أنه لم ينقل عن الصحابة إلا من قال بأنه يزكى إذا بلغ النصاب في كل عام، ومن قال لا يزكى مدى الدهر حتى ولو بلغ النصاب ما دام مستخدما للزينة والحلي وليس للتجارة. هب أنه لم يقل الصحابة إلا بهذا أو ذاك، وأتيت أنت بقول ثالث، فقلت لا، أنا أقول أنه يزكى في كل سنة مرة، يزكى أول سنة، آسف، يزكى الحلي أول سنة خلاص ويكتفى بهذا، هذا قول ثالث. أنا أقول هب، وإلا في من الصحابة من قال بهذا. أنا أضرب مثال للتوضيح. هذا الآن القول هذا لو فرضنا أنه لم يقل بأحد من الصحابة، هذا قول مستحدث، هذا قول مستحدث، فهل يجوز لي إذن الآن وضحت الصورة هل يجوز لي إذا اختلف الصحابة أن أخرج عنهم وأن أخذ بآتي بقول ثالث ما قال به هؤلاء من الصحابة أو أولئك من الصحابة، أم لابد أن أقتصر واكتفي بأقوالهم؟ ذهب الأكثر أكثر العلماء إلى أنه يقتصر على أقوالهم ولا يجوز أن يستحدث قول آخر، وذهب الإمام الشافعي وبعض متأخري الحنفية إلى جواز استحداث قول آخر إلى جواز استحداث قول آخر، وأنه كما أن مدام وقع بينهم الخلاف فحق لنا أن نختلف حالنا كحال أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عيونكم ومن نظري إليكم أعلم أن مهجكم تميل إلى القول الأول وهو الحق، وهو الحق حقيقة، أنه ما دام نعم وقع الخلاف بين الصحابة نقر، لكن يسعى كما وسعهم، فلا ينبغي أن هذا الذي أطمئن إليه. والمسألة ليس فيها دليل فاصل، إنما محل اجتهاد ونظر، لكن الذي أميل إليه أنه ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة وأن لا نعدل عنها قولا ثالثا، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل وأعرف الناس بالتأويل وأكثر الناس، بل هم الذين اطلعوا على أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، وهم الذين يعني عاشوا الوحي وخالطوا الوحي وأدركوا مواطن التنزيل وعلل التنزيل، هم أعلم الناس بذلك، فكيف لك أن تستحدث قولا لم يقولوه؟ صح ولا لا؟ لم يقوله لا هؤلاء ولا هؤلاء. في نفسي من هذا أشياء، خاصة إذا علمنا أننا كلنا نتلمس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يتصور أن يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا مستحدثا لم يقله هؤلاء الصحابة ولا أولئك؟ الأمر غاية في البعد. هذه المسألة الأولى إذا اتفق الصحابة. أما إذا اختلف هي المسألة الأولى إذا اختلف الصحابة. طيب المسألة الثانية، إذا اتفق الصحابة على قول فهو على أحد هيئتين حالتين، إما أن ينعقد إجماع بذلك، وهذا حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، حجيته بالإجماع، لا تجتمع أمتي على الضلالة. إما أن ينعقد إجماعهم على ذلك، أو أن يقول البعض، إحنا نقول ما اتفق الصحابة، انتبهوا إذا ما في خلاف، أو يقول البعض ويسكت الباقين، يفتي 4-5-6 من الصحابة بهذه الفتية ويتفقوا على الفتية ويسكت عامة الصحابة. هنا وقع الخلاف، هل يلزم قولهم أم يجوز أن أخرج عن قولهم؟ على نفس الاختلاف الواقع، فذهب طوائف من العلماء إلى أنه ينبغي ويصار إلى الاكتفاء بقولهم، ولا يجوز أن نستحدث قولا آخر إذ اتفقوا عليه فكان كالإجماع. في الحق هو إجماع ليس بإجماع، هو الذي يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي. الحق هو أنه ليس بإجماع. كأنني أريد أن أقول، وإن كنت أرجح هذا الرأي، كأنني أريد أن أقول هو ليس إجماعا معصوما، يعني أن منكره كافر ولوازم القول بالإجماع، لا لا، المسألة فيها خلاف، لكن هو الحق. لكن إن قال عالم آخر وهو مذهب الشافعية أنهم قالوا لا، يحق لنا أن لا نأخذ بقولهم الذي اتفقوا عليه، لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب للصحابة الذين سكتوا قولا، فقالوا هؤلاء، فقالوا ليس بحجة، الاحتمال أن يكون هذا من اجتهاد الصحابي خاصة، أو أن يكون سمعه من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحق حقيقة يا إخوتي أن هذا حجة أم ليس بحجة؟ حجة. بل أقول مسألة، هذا الخلاف بين العلماء في قول الصحابي لا يرد قطعا، لا يرد قطعا في حال وجود الأحاديث الثابتة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاطعة في المسألة، صواب أم لا؟ لن يرد هذا الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي بداهة، وهناك حديث نص صحيح صريح في المسألة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أتعدى الأمر إلى أن أقول إن كان هناك حديث ليس صحيحا في المسألة، أو آسف ليس صحيحا ليس صريحا في المسألة، أو هناك حديث موتى ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، فأميل إلى مذهب الإمام أحمد حقيقة، وليس هذا تقليدا وإنما هو اتباع للدليل، أميل إلى مذهب الإمام أحمد أنني أخذ بفتية الصحابة في الترجيح بين الأقوال، يعني حديثين ظاهرهما التعارض، كزكاة الحلي، بعض الحديث فيها الأمر بزكاة الحلي، وبعض الحديث فيها ما يفهم أنه ليس الأمر بزكاة الحلي، يفهم فهما منه، فينظر العالم إلى فتية أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع ترجيح. للفائدة، سلك الإمام أحمد مذهب الحنابل أنه لا حلي لا زكاة في حلي، مع أن الأحاديث الواردة في الزكاة في الحلي كثيرة كثيرة، حديث خاصة مباشرة في الزكاة الحلي المرأة اليمنية، حديث عمرو بن شعيب عن أبي أنجد في المرأة اليمنية، حديث عائشة، حديث أم سلمة إلى آخره، ليس الموضوع موضع بسط المسألة. ومع ذلك لم يأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الأحاديث وقال أنه ليس في الحلي زكاة، هو الجمهور ما عدا الحنفية الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي، فقال ليس في الحلي زكاة. حجة الإمام أحمد كانت واحدة، يقول صح عن 5 من الصحابة أنه ليس في الحلي زكاة، ومنهم عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة بعيدة. فكأنه لما تعارضت الأحاديث رجح بينها بآثار الصحابة وفتياهم. نعم نعم نعم، فالذي تميل النفس إليه أن أقوال الصحابة إذن معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة معتبرة معتبرة، لا يحق لك أن تخرج عن قولهم إن اختلفوا، وإن اتفقوا على قول وإن اتفقوا على قول لكن ما كان إجماعا، لو اتفقوا على قول كان إجماعا هذا إجماع، الكل يتفق على أنه حجة بلا خلاف، لكن إن اتفقوا على اتفق بعضهم على قول وسكت الباقي، أنا أميل إلى أنه لا ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يحيد عن هذا القول، وأن يلزم ثغرهم وأن يقول بقولهم، فإن الهدى هداهم، فإن الهدى هداهم، لأنهم أكثر من خالط الوحي، وأكثر من يعني من أدرك التنزيل وعلم معاني الأمور، وخالط النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما خرج منه، وأدرى الناس بفتياء إذ عاصروه وأدركوه وخالطوه وعاشوا معه. صواب يا إخوتي، فهذا يدل إن دل على أنه ألصق الناس وأعرف الناس وأفهم الناس وأعظم الناس دراية وإدراكا وفهما لما نزلت به شريعة السماء وبما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الموقوف، هل كل أثر موقوف له حكم الوقف، أم أن بعض الموقوفات لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني كأنني أريد أن أقول أن الموقوفات على قسمين، موقوف حقيقة وهذا ما أوقف على الصحابي، آسف كأنني أريد أن أقول أن المرفوع على قسمين، مرفوع حقيقة وهو ما رفع حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ومرفوع حكما وهو اللفظ أو الموقوف بلفظه لكن معناه مرفوع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم الآن عن صور هذه الحالات، متى يكون الأثر موقوفا وحكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى أن يكون مما لا مجال فيه للرأي ولا القياس، يعني ما في مجال لاجتهاد الصحابة، قال الصحابي حكما وهذا الحكم لا يتجاسر الصحابي أن يجتهد، لا سبيل الاجتهاد، حكم غيب يحتاج إلى إيش؟ إلى علم، وحي غيب لا يحتاج إلى نظر، لا قدرة للنظر عليه. مثال أحوال الآخرة يوم القيامة، لن يتجاسر الصحابي أن يقول أمرا غيبيا عن يوم القيامة من غير أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال قصص الماضي، يعني أمور غيبية سواء في المستقبل أم في الماضي، قصص الماضي لن يتجاسر الصحابي أن يقول أمرا من أخبار الماضين لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا أن يكون أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمور التي لا مدخل للعقل فيها ولا سبيل لأن يجتهد فيها الصحابي، وإنما سيقف فيها على ما ورد فيها من كتاب أو سنة، نشترط هنا شرطا، بشرط أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب. بعض الصحابة كان يروي عن الإسرائيليات، يقرأ كتب الإسرائيليات ويروي عنها، فهذا يحتمل أنه أخذ هذه الغيبيات من أهل الكتاب. تقول لي كيف يأخذ هذه الغيبيات من أهل الكتاب وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما نسبها للنبي، هو يقولها من تلقاء نفسه، إذن هو موقوف لفظا. قال ابن عباس، قال عبد الله بن عمرو بن عاص منسوب إليه، قال هو عبد الله بن عصر يقول هذا الذي يقوله، ما قال هو أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن العلماء يقولون أنه إذا كان لا سبيل للاجتهاد فيه فهذا لن يقوله إلا
من وحي من وحي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يأخذ عن أهل الكتاب، فحينها لا نقبل هذا. الاحتمال أن يكون أخذ هذه الغيبيات المستقبل أو الماضية ممن؟ من كتب أهل الكتاب، فنسبها إلى نفسه ولن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كذا وكذا وكذا، وأخذها ممن؟ من أهل الكتاب. فهو ما قال قال رسول الله، ما يكون له ذلك، ولا يخرج هذا من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة يروي عن أهل الكتاب. من أشهر هؤلاء الصحابة الذين يروون على أهل الكتاب من؟ عبد الله، خلينا صحابي مشهور، عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب إذ وقعت له يوم اليرموك زاملتين عظيمتين من كتب أهل الكتاب، فصار يقرأها، فيروي عن أهل الكتاب. عبد الله بن عباس يروي شيئا ما عن أهل الكتاب. نعم، فالصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب لما يأتي بأمر غيبي لا نقول أنه بحكم مرفوع الاحتمال، لأنه أخذه من أهل الكتاب ولم يأخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل بهذه الصورة، وهي أننا نقبل قول الصحابي إذا كان لا سبيل للعقل ولا مجال للاجتهاد فيه. أول ما يدخل، من أبرز ما يدخل، أسباب نزول الآيات. فمن ذلك التفسير الذي يتعلق بسبب نزول الآية، فإنه من الصحابي الذي عاين التنزيل وعاصره في حكم المرفوع، نعم، لا التفسير الوارد عن الصحابة مما هو محل الاجتهاد والنظر. فأسباب النزول أيضا تدخل فيما لا سبيل للاجتهاد فيه، لأنه إنما يخبر عن واقعة وقعت، أن الآية نزلت لما في كذا وكذا وكذا وكذا. إذن هو الآن كأنه يريد أن يعطيك حال النبي متى نزلت هذه الآية صلوات ربي وسلامه عليه، الواقعة التي أدت إلى نزول هذه الآية والتي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يأتي عربي أو مسلم أو إنسان فيسأل النبي أو كذا أو كذا، أو تقع واقعة بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه فينزل كتاب الله عز وجل ليجيب عنها. أسباب النزول مما لا مجال لدخول العقل فيه، فتأخذ حكم المر ولو كانت موقوفة، بل هي في الغالب موقوفة على أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية، مما له حكم، مما هو موقوف لفظا لكن له حكم الرفع معنا، له حكم المرفوع ويعامل كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنني أريد أن أقول حجة، يصبح حجة. الصورة الثانية، ما حكاه الصحابي من فعل الصحابة أو قوله مضافا للعهد الماضي، نعم، كقوله كنا نفعل كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا، فأضاف الفعل إلى زمن الصحابة، إلى زمن الصحابة بصيغة ماضي، كأنه يقول بصيغة يعني في زمن من زمن في صيغة الماضي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ هذا يدخل من إقرار الشرع لفعله. ومن ذلك حديث جابر المشهور في الصحيح، صحيح مسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، في إشارة إلى أنه يريد أن يقول كنا نعزل وأقرنا القرآن، فدل على أن هذا شرع جائز وأنه حلال جائز ما دام أن القرآن يتنزل ولم ينهن عن ذلك. إذن ما كان في صيغة الماضي، كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، فهذا له حكم الرفع، لكن هذا على صورتين: صورة اتفق العلماء على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصورة وقع الخلاف بينهم، والراجح أن أيضا لا حكم الرفع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة التي اتفق العلماء عليها أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الصورة التي يثبت فيها ينسب الفعل أو القول إلى زمن المضي وينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نقول ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ظاهر الدلالة أنه في حكم الرفع، فلذلك اتفق العلماء على أنه هذا له حكم الرفع. أما الذي ينسبه الصحابي إلى صيغة المضي ولا يجعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع الخلاف، فذهب الأكثر إلى أن له حكم الرفع، وذهب البعض إلى أن له حكم الوقف على الصحابة كقول كنا نفعل كذا وكذا، كنا نؤمر بكذا وكذا، لا دعنا من كنا نؤمر، كنا نفعل كذا وكذا، كنا نقول كذا وكذا، دون أن ينسبوا الأمر هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أكثر العلماء إلى أنه في أيضا له حكم الرفع مثله مثل الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وذهب البعض إلى أن له حكم الوقف للرفع. والراجح والظاهر والله تعالى أعلم أن الصحابة ما كان ليستجيز أن ينسب الفعل إلى عهد ماض إلا ويريد به إيش عهد الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الصورة الثالثة أن يصدر الصحابي حديثه بما يفيد الرفع كقوله أمرنا ونهينا أو من السنة كذا وكذا، أو وردت السنة بكذا وكذا. أمرنا، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لن ينصاع لأمر إيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره إلا أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يجتنب نهي ولن يجتنب الصحابي نهيا إلا 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 وأنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا ونهينا أو من السنة كذا وكذا، من السنة يعني كانوا يريد أن يقول من طريقة النبي، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا بمعنى الطريقة والهدي وليس بمعنى السنة عند الأصوليين والفقهاء، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا هذه أيضا لها حكم الرفع. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلال، من الذي أمره؟ أنت مجرد أن تسمع الآية، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يكون له أن يعطي أحكاما شرعية وأن يعني أن يجعل الأذان مشفوعا وأن الإقامة وتر إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر كحديث عمران رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن الكي، من الذي نهاه؟ إنما يكون الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ومنه حديث علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. من السنة يعني كأنه يريد أن يقول من هدي النبي، رأينا هدي النبي ورأينا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فرأيناه يأكل في عيد الفطر قبل أن يخرج وأنه يذهب إليه ماشيا. هذه الصورة الثالثة من الصور التي هي في ظاهرها موقوفة ولها حكم الرفع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة هو أن يذكر في الحديث عند الصحابي ما يفيد الرفع، يعني كان يقول الصحابي أنميه إلى رسول الله، عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله، ينميه إلى رسول الله، هذه ينميه بمعنى يرفعه إلى رسول الله بهذه العبارة، أو يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرفعه مطلقا، فهذه العبارات تدل على الرفع، كحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رفعه، لاحظوا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال ضرس الكافر مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه إلى الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما قال من حديث أبي هريرة رفعه. لمن رفعه؟ لمن؟ ظاهر الدلالة أن المراد هو رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المسألة التي أردت أن أتكلم فيها. هناك مسألة أخرى في الموقوف والمقطوع، وهي تبين لنا حكم أو حكم الموقوف وأنه حجة أو غير حجة على التفصيل الذي ذكرنا. طب المقطوع هل هو حجة أم غير حجة؟ ما رأيكم؟ غير حجة. لماذا؟ تكلم عن هذا إذا عندك شيء تكلم. هل المقطوع حجة أم غير حجة ولماذا؟
إذا صح يعني إضافته إلى التابعي وهو صحيح،
إذا صحت إضافته إلى التابعي فهو صحيح. طيب أنا أسألك هل هو حجة أم غير حجة؟ ما رأيك؟
حجة.
حجة لماذا؟ لماذا ترى حجة؟ قل رأيك. في قول من العلماء قال يعني لن تكون نابتة في هذه المسألة، لك سلف في هذا. لماذا؟
لأن أنا أعتقدي لأن التابعي هو ما يأتي يعني بكلام يعني يخالف الشرع.
هو لا يخالف الشرع لكنه يحق له الاجتهاد والنظر، صواب؟ يحق، واضح المسألة، يحق له الاجتهاد والنظر ولا لا يحق له؟ يحق له الاجتهاد والنظر. هب أن المسألة لا نص فيها، لأنه لو كان في المسألة نص ما احتجنا إلى قول التابعي أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل في المسألة. هب أن المسألة لا نص فيها وهو عالم، ألا يحق له الاجتهاد والنظر كما أنه يحق لك وأنت طويل بعلم الاجتهاد والنظر أو طالب علم؟ صح ولا لا؟ إذن يحق له الاجتهاد والنظر. إذن فالذي أميل إليه أن قول التابعي ليس أحسن الله إليك. ذهب العلماء إلى خلاف في من قال أن قول التابعي حجة وأخذ وعامله معاملة قول الصحابي، وذهب طوائف الأكثر إلى أن قول التابعي ليس بحجة، لأنه إنما يكون غالبا مستند إلى الاجتهاد والنظر، ولا مزية لهم كما هي المزية مع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قد أدروا التنزيل وحاطوا بمعاني الأمور وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أقواله وسمعوا أقواله ورأوا أفعاله وتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فغالبا إنما يأخذون أمرهم منه بوحي منه بعلم منه. أما التابعي فلم يظفر بتلك المغانم، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذ ذاك محل نظر واجتهاد، وإذ ذاك فلا يقضى بقولي على قول غيره من العلماء، وإنما هو عالم معتبر كسائر العلماء، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. انتهينا من الحديث المقطوع والآثار الموقوفة، من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة والمقطوعة. الآن أريد أن أتكلم مسألة. قلنا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. طب الآن بينوا لي من هو الصحابي. ألا ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، من هو الصحابي؟ فخلونا نأخذ شيئا من الإطلالة. من هو الصحابي؟ وكيف يعرف الصحابي؟ وهل الصحابة كلهم عدول؟ وما رأي أهل السنة في هذا؟ وهل توسطوا بين أهل البدع؟ يعني نأخذ إطلالة عن الصحابة، ويعلم الله ما أردت هذا إلا لآخر المطاف وليس لأوله. طيب من هو الصحابي؟
من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الإيمان وتوفي
وهو مؤمن وهو مسلم. يقول أخوكم الفاضل من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الإيمان يعني مسلما ومات على ذلك. قلنا الإدراك في عندنا إدراك وهو المعاصرة، وفي عندنا لقاء، وفي عندنا سماع. فالآن أي الثلاثة تعني؟ أنا أعرف أنك تعني بالإدراك، أنا متأكد أنك تعني الثانية، لكن أي الثلاثة تعني؟ اللقاء. نعم، فليس الإدراك يعني أنا الآن عاصرت، الآن قلت لكم أضرب المثال الذي ضربته فيما مضى، أنا قبل أن آتي إلى الأكاديمية وأسعد بالنظر إليكم وتشرف بكم عاصرتكم ولا ما عاصرتكم؟ لكن يعني أدركت زمانكم ولا من لم أدرك؟ أدركت زمانكم وأدركتم زماني، لأن أنا أكبر نوعا ما، إلا إذا كان بعضكم أكبر الله أعلم، يعني محل نظر ترى. طيب فأدركت زماني وأدركت زمانكم، لكن هل وقع قبل أن نلتقي هنا في الأكاديمية لقاء بيني وبينكم؟ لم يقع لقاء، فلم أراكم وجها لوجه. هنا إذن نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على ذلك ومات على الإسلام، من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على ذلك، هذا تعريف علماء الحديث، بل أكثر علماء الحديث، بل عامة علماء الحديث. وذهب الفقهاء والأصوليون، الآن جينا شوية فيكم يا معاشر الأصوليين والفقهاء، وذا كيف
ونفسه
ذهب الأصوليون هنا قالوا لا، الصحابي أعم من ذلك، بل آسف أخص من ذلك، ينبغي يضاف إلى ذلك طول الملازمة والمكث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغزو، أن يجلس معه سنة والسنتين، وأن يغزو معه الغزو والغزوتين. أما صحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقيه ثم ينصرف أو كذا، لا، هذا ليس بصحابي، لابد أن يطيل المكث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجلس عنده وأن يتعلم منه السنة والسنتين. إذن تجد تلحظ أن تعريف المحدثين إيش؟ أشمل، وتعريف الأصوليين أخص، أخذ جزءا في العمق، يعني كأن الصحابي الذي تمرس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المحدثون فأخذوا بالأمر العام، لا، مجرد اللقاء، الرؤية تحقق له شرف الصحبة، سواء لقيه فجلس عنده وتعلم منه واستمع منه، أم لقيه ثم أخذ منه شيئا يسيرا وولى، فهذا كله يسمى، نعم، يسمى صحابي عند علماء الحديث. حقيقة يا إخوتي، ما الراجح في هذا الخلاف الذي تميل النفس إليه؟ وليس تعصبا، لا والله لست من باب التعصب لأهل الحديث معاشر الأصوليين، لا والله، لكن الذي تميل النفس إليه هو حقيقة وتعريف تعريف الصحابي عند علماء الحديث، وهو مجرد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأن هناك من الصحابة من اتفق الجميع على صحبته، ومع ذلك ما نال طول المكث ولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الجميع على أنه من الصحابة. من أمثلتهم جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، اتفق العلماء، أسلم متأخرا عام الوفود، واتفق العلماء جميعا اتفق العلماء جميعا المحدثون والأصوليون على أنه صحابي، ومع ذلك لم يطل مكثه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس تلك المدة التي يشترطها الأصوليون في حد الصحابي. وللفائدة أقول، قبل أيام امتحنت الطلاب عندي، فجبت لهم ترجم لجرير المستوى الأول، يعني المستوى الذي نرفق به ونلين معه، يعني أول فصل لهم في الكلية، فقلت لهم عرف لي جرير بن عبد الله البجلي، اذكر لي نبذة موجزة عنه لا تزيد عن 3 أسطر سطرين. فكان تعريف كثير من الطلاب، يبدو أنهم دارسينه في المدارس ومخذينه بالتلقي كذا، كل صحابي يحطوا هذا التعريف فيه، صحابي كثيرا وكثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه الغزوات، كلام عام إنشاء. فسبحان الله، قلت في نفسي، هذا يبدو أنهم ما دام يعني عدد من الطلاب يبدو أنهم درسين كذا في المدارس حتى يخرجوا من يأخذوا العلامة، شيئا من العلامة، خلاص كان المدرس علمهم، قالوا قولوا صحابي هو أدرى يروى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا معه الغزوات، ما وافقت هذه مع جرير بن عبد الله البجلي، فأخذوا غلط، ما اتفقت، لأنه لم يكثر المكث عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغزو معه الغزوات الكثيرة، بل هو من المقلين في هذا. إذن الذي أريد أن أقوله حقيقة أن تعريف المحدثين، واتفق الجميع على أن جرير وأضرابه إيش؟ من الصحابة، ومع ذلك هو يكون في حد تعريف المحدثين ولا يكون في حد تعريف الأصوليين للصحابي. طيب، النقطة التي تليها، كيف نعرف الصحابي؟ كيف نعرف أن هذا صحابي؟ نحن ما عشرنا ولا عشنا معه ولا كنا صحابة، كيف سنعرف أن هذا صحابي؟ إما بأن يقول صحابي عن أنه صحابي، وهذا ورد، أن يشهد صحابي له بصحبته للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. الثاني، أن يقول تابعي إمام ثقة أنه صحابي، تابعي إمام ثقة أنه صحابي. إذن الأولى، إما قبل هذه، صحيح قبل هذه، أنا ذهني زلة، قبل هذا الأهم من هذا، وهو التواتر، أن يتواتر أن هذا الصحابي إيش؟ صحابي. مثل من المتواتر أنه من الصحابة الخلفاء 4 بالعشر المبشرين بالجنة. إذن أول أهم شيء التواتر، أن يتواتر، أن ينقل العلماء أو الناس نقلا متواترا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين وسائر العشر المبشرين في الجنة من الصحابة، هذا متواتر يعني لا يختلف فيه اثنين ولا تنتطح فيه عنزتين. النقطة الثانية الشهرة والاستفاضة، أن ينال الصحابي هذا بالشهرة والاستفاضة. يعني إيش قصدي بالشهرة والاستفاضة؟ لم يبلغ حتى التواتر لكنه اشتهر، اشتهر. مثال، مثال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، صح ولا لا؟ بلغ حد إيش؟ الشهرة والاستفاضة دون حد التواتر، دون يعني ممكن بعض الناس ما يعرف سعد بن عبادة، ممكن ما يعرف سعد بن معاذ، لكن هل تتصور في إنسان ما يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تتصور هذا؟ لا. إذن التواتر الأول، الأمر الأول الذي يثبت في الصحابي، الثاني الشهرة والاستفاضة كعموم الصحابة الذين لم يشتهر أمرهم بين جماعة دون جماعة أو لم يبلغوا حد التواتر. الحالة الثالثة هي التي قالناها، وأن ينص صحابي على صحبته. الحالة الرابعة أن ينص إمام تابعي ثقة على أنه صحابي، فيقول فلان بن فلان صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينص هذا التابعي على صحبة هذا الصحابي. والحالة الأخيرة أن يقول الصحابي نفسه، بشرط أن يكون هذا الراوي هو الصحابي، فيثبت الصحبة لنفسه بشرط أن يكون قد ثبتت له العدالة، قد ثبتت له العدالة فيثبت الصحبة لنفسه، فيثبت الصحبة. ويشترط هنا شرطا آخر، أن يكون من نظر إلى الإدراك أنه ممكن أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشرط الأخير نقول أن يقول هو عن نفسه إنه صحابي، وذلك بشرطين: أن يكون ثابت العدالة، أن يكون الصحابي ثابت العدالة، وأن يكون في المدة الممكنة التي يعني 100 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبرنا عنها صلوات ربي وسلامه عليه. أما لأنه يا إخوة بعض الرواة ادعى وزعم الصحبة وهو عمره ما شاء الله في السنة 600 و400 هجرية، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذاب أشر على رؤوس الأشهاد يكذب. يعني 600 وادعى صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون عن رتن الهندي وغيره. طيب المسألة التي تليها، ويعلم الله ما أردت أن أدخل في الصحابة إلى لغايتها، وهي: هل الصحابة كلهم عدول أم بعضهم وبعضهم؟ قطعت النزاع والخلاف، والخلاف الموجود بين بعض الطوائف والفرق. امسك امسك امسك، تجلى الآن، تجلى أخوكم الآن ما شاء الله، أعطيه اللاقط، أحسن الله إليك، يعجبني هذا. يلا قل بسم الله.
الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن لهم بذلك، أما ما ذكرته من خلاف بعض الطوائف يعني هذا الخلاف غير معتبر، لأنه خلاف الضالة والمبتدعة، فخلافهم غير معتبر.
إذن
الصحابة كلهم عدول،
الصحابة كلهم عدول، كأنني أفهم أن الطوائف التي خالفت إنما شدت وندت عن أهل السنة، وأن قولهم يضرب به عرضة الحائط. نعم. طب ما دام يقولها أخوكم بملء القدم واليد والفم، وحقه أن يمتلئ قدمه ويده بل رأسه بهذا القول، نعم، ما أدلة هذا القول من الكتاب والسنة؟ يلا أي واحد يحفظ آية. أعطي اللقط لأخيك الذي في الخلف.
قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه،
لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، اللهم ربي، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الذين قالوا ذهبت الروافض إلى أن الصحابة لا ليسوا عدولا، بل أن أكثرهم ليس عدلا، يا ريت القلة، إلى أن الأكثر ليس عدلا، وأن الصحابة الذين بقوا على الإسلام خلاف، مرة 4 مرة يعطون 6 مرة يعطون يعني أقصى 12 12 صحابيا. أما باقي الصحابة فقد ارتدوا على أعقابهم وولوا القهقرة وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله لقد قالوا قولا إدا إي والله. يا إخواني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم. كم كانوا الذين يبايعون تحت الشجرة؟ لقد رضي الله عنهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، محمد رسول الله فقط والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الله 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 الله. ومثلهم في الإنجيل هذا الكتاب اللين، انظروا الآن مثل التوراة فيه شدة لأنهم أخذوا أنفسهم بالشدة فأخذهم الله به. ومثلهم في الإنجيل كمثل إيش؟ كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى، كلمات في غاية الرقة والنعومة. كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. اللهم ربي لا إله إلا هو. أخذ الإمام مالك وجماعات من أهل الحديث إلى أن منكر أو مكذب الصحابة أو مكفر الصحابة بمجموعهم كافر مرتد، بدليل قوله تعالى كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فامتلأ قلبه غيظا وحنقا على أصحاب الحبيب النبي، كان كافرا متصفا بصفة الكفر التي وصف الله عز وجل بها هذا الرجل. إذن الآن آيات كثيرة، لكن المخرج يقول لا مجال، فأريد أن أختم هذه المعلومات على عجل وعجالة. آيات كثيرة، لما قال الله عز وجل كنتم خيرا أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا الخطاب أعلم تماما وأعي أنه خطاب عام للأمة، لكن الصحابة يدخلون به دخولا أوليا إذ هم أول المخاطبون بذلك، هم أول من خطب بذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، هل سيشهد الكافر أو الضال أو المبتدع أو المنحرف على الأمة بالرحمة والاستقامة؟ هل هذا يستقيم؟ فلذلك يا إخوتي نقول قاعدة قررها العلماء، والمسألة فيها حق وخلاف، الذي تطمئن نفسي إليه أدين الله به دينا، أن الذي يكفر أحد الصحابة لا يكفر أحدا من أحد الصحابة، واحد اثنين ثلاثة، لكنه ضال مبتدع فاسق منحرف صاحب هوى وبدعة، بئس القول قوله وبئس الفعل فعله، لكنه لا يكفر، هذا الذي أطمئن إليه المسألة فيها خلاف. لكن من كفر صحابيا ثبتت صحبته في القرآن الكريم كقوله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقال أبو بكر كافر، نقول كذبت كتاب الله فكفرت بتكذيبك لكتاب الله عز وجل. صواب كذب كتاب الله لم يكذب، أثبت الله لأبي بكر الصحبة وهو قد نفاها عن أبي بكر. لا والله أنت كذبت كتاب الله فكلام الله حق وصدق وأنت كلامك باطل، هذا كفر. أو من اتهم أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها وأرضاها بالزنا وقد برأها الله من فوق سبع سموات فهذا مشكلة، هذا كافر لتكذيبه لكلام الله عز وجل. أو الحالة الأخرى حتى أختم، الحالة الأخرى وهو أن يكذب الصحابة بمجموعهم أو أن يكفرهم بمجموعهم، والله ما يخرج هذا إلا من زنديق كما قال ذلك جماعة من أهل العلم. أختم بهذه الكلمة، كلمة إمام أهل السنة أبي زرعة الرازي حيث يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا إيه والله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادق إيه والله. وهذا تلقائيا سيؤدي بمن قال هذا القول إلى أن يقول بتحريف القرآن، لأن القرآن لم ينقله لنا إلا أصحاب الحبيب النبي، فلو طعنا بالصحابة طعنا بمنقولهم الذي نقلوه، فيكونون إذ ذاك على خلاف الهدى والصواب، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه هم على أتم الهدى وأحسن الصواب، وقائل تلك المقالة الشنعة هو الذي ليس على الهدى ولا على الصراط المستقيم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك الله لنا في أسماعنا وقواتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأحسن الله إليكم وحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.